بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. زعم بعضهم أن إذا اتبعنا منهج تصحيح الأحاديث للسيد الخوئي قدس الله نفسه، فإنه لا يمكن إثبات ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه على طبق هذا المنهج. واستدل على ذلك بالأحاديث الموجودة في كتاب الكافي، وهي 31 حديث، وبحسب تصحيح المجلسي قدس الله نفسه، المجلسي صحح 7 أحاديث من هذه الأحاديث، ثم عرج على ما ذكره المجلسي قدس الله نفسه في كتاب البحار الذي ذكر 40 رواية في ولادة الإمام المهدي، وذكر أن الشيخ آصف محسني حفظه الله في كتابه مشرعة البحار صحح حديثين وبشرط أيضا. فعلى هذا لا يمكن إثبات ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه بالأحاديث على طبق منهج السيد الخوئي. هذا الكلام باطل من أساسه. ومن أجل إيضاح البطلان نتكلم في عدة نقاط. النقطة الأولى أن هذا ليس ردًا لمنهج السيد الخوئي قدس الله نفسه في تصحيح الأحاديث، وإنما هذا إشكال على الشيعة. في الواقع هذا إشكال على الشيعة. لماذا؟ أولًا لأنه لم يذكر أن هذه الأحاديث التي رواها المجلسي قدس الله نفسه في البحار، أو التي رواها الكليني قدس سره في الكافي، بحسب منهج السيد الخوئي ضعيفة. لم يبين ذلك، وإنما ذكر تصحيح المجلسي لها، وذكر تصحيح الشيخ آصف محسني لها. ومنهج المجلسي ليس هو منهج السيد الخوئي، ومنهج الشيخ آصف محسني، وإن كان الشيخ آصف محسني من تلامذة السيد الخوئي، لكنه ليس منهج السيد الخوئي. هناك اختلاف في المنهج. إذن هذا في الواقع ليس إشكالا على منهج السيد الخوئي في تصحيح الأحاديث، وإنما هو إشكال على الشيعة، لكن غلف وعرض بطريقة أنه إشكال علمي على منهج السيد الخوئي. مما يدل على ذلك أيضا أن الطريقة العلمية التي يتبعها العلماء في رد منهج معين، سواء كان في الفقه أو في الأصول أو في الدراية أو في الرجال، أن يستعرض الباحث أدلة الطرف الآخر وينقدها دليلا دليلا. أما أنه يأتي إلى مسألة عقدية مثل مسألة وجود الإمام المهدي سلام الله عليه، التي هي محل خلاف بيننا وبين المخالفين، والمخالفون يؤكدون على عدم ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، يأتي لهذه المسألة ويحاول أن يضربها من أساسها صورة أنه رد على منهج السيد الخوئي هذا ليس منهجا علميا، لأن منهج السيد الخوئي ليس بالضرورة خطأ، ليس خطأ بالضرورة، يمكن أن يكون صحيح. السيد الخوئي ليس من الغباء بحيث يختار مبنى ويتبنى مبنى يكون باطلا بالضرورة، فممكن أن يكون منهج السيد الخوئي صحيحا. إذا كان صحيحا إذن لا تثبت ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه بحسب الأحاديث الشيعية، وهذا يؤكد ما يقوله المخالفون من أن الإمام المهدي لم يولد. إذن كما قلت هذا ليس إشكالا على منهج السيد الخوئي، وإنما هو إشكال على الشيعة. ثانيا، أن هذا ليس بحثا علميا، وإنما هي شبهة تطرح ضد أهم معتقدات الشيعة الآن في عصرنا الحاضر. هذه شبهة، هي أشبه ما تكون بشبهات المخالفين. المخالف هو الذي يقول هذا الكلام، أما الشيعي لا يقول هذا الكلام. فإذا هذه كما قلت شبهة. إذا كان الشخص يريد أن يتكلم في منهج علمي، ممكن أن يذكر المنهج العلمي للسيد الخوئي قدس سره كما قلنا، وينقده دليلا دليلا. لو أن الباحث أراد أن يمثل بمثال مثل ولادة الإمام المهدي، أولا ينبغي من الباحث أن يختار المثال الذي لا يستفيد منه خصوم الشيعة، لا مثل هذه المسألة المهمة التي كما قلنا كثر الطرق فيها على الشيعة. يختار مثال فقهي، الباحث لا تستعصي عليه الأمثلة، أمثلة كثيرة. ثم لا مانع أنت اخترت هذه المسألة، كما يقول أن بعضهم يقول إن مسألة ولادة الإمام المهدي هذه خط أحمر لا يمكن أن نبحث فيه. لا، ليس هناك خط أحمر، كل شيء نبحث فيه علميا، كل شيء نبحث فيه، لا نخاف من البحث في أي مسألة علمية. لكن أن أطرح الإشكال أو الشبهة وأنصرف هذا غير صحيح، ولا سيما إذا كانت هذه الشبهة ألقيت على العوام. لو كانت في مجالس البحث وما عرضت على العوام وما جعلت في الإنترنت يستفيد منها المخالفون، لا إشكال، لا مانع، قابلة للنقاش، ممكن أن تكون الفكرة صحيحة وممكن أن تكون باطلة. أما أن تطرح شبهة وتلقى على العامة، على الناس الذين لا يعرفون ما هو منهج السيد الخوئي ولا يعرفون أنه بالفعل يلزم على منهج السيد الخوئي ألا يصح حديث أم لا، فكيف تلقى عليهم هذه الشبهة من دون جواب؟ من الأشياء المهمة التي يؤكد عليها العلماء أن الشبهات لا ينبغي أن تطرح على العامة. لماذا؟ لأن أفهام العامة متفاوتة، أفهام العامة ممكن أن تستوعب الشبهة لكن ما تستوعب الجواب. فالآن لما أنا أطرح شبهة ثم أحاول أن أرد الشبهة، أقع في محذورين. المحذور الأول، ربما أفشل في رد الشبهة، ربما يكون ردي غير صحيح، فتتأكد الشبهة عند العامي، أو لا، ربما أكون قادرا على رد الشبهة، لكن رد الشبهة يحتاج إلى دقة نظر، يحتاج إلى مزيد تأمل. العامي قد لا يدرك ذلك فلا يفهم الجواب، فتبقى الشبهة في ذهنه متركزة لم تندفع. إذن إلقاء شبهة بدون جواب أساسا هذا خطأ، يعني هذا الذي قلناه إنه لا ينبغي أن نطرح الشبهة مع الجواب خطأ، فكيف إذا كان شبهة بدون جواب؟ هذا خطأ فادح وواضح. المبحث الثالث أو النقطة الثالثة، ما هو منهج السيد الخوئي في تصحيح الأحاديث؟ هناك نزاع عند العلماء في أن الخبر الحجة، الخبر أو الحديث الذي هو حجة، هل هو خبر الثقة أو الخبر الموثوق به؟ خبر الثقة يعني الذي رواه رجال ثقات في جميع سلسلة السند، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة إلى الإمام، هذه نسميها رواية الثقة. لكن بعض العلماء وكثير من العلماء يذهبون إلى أن الحجة هو الخبر الموثوق به، وإن كان الراوي غير ثقة، ما دام أنا حصل عندي وثوق وهناك قرائن تدل على صحة الخبر فهو معتمد وصحيح وحجة. الشيخ آصف محسني حفظه الله يذهب إلى أن الخبر إذا رواه ثلاثة، يعني عندنا ثلاثة أسانيد للخبر، وهذه الأسانيد الثلاثة مختلفة، كل سند مختلف عن السند الآخر، لا أنها تنتهي إلى راو واحد، كل الرواة في السند الأول يختلفون عن الرواة في السند الثاني، يختلفون عن الرواة في السند الثالث، يقول هذه الرواية صحيحة وإن كانت الأسانيد الثلاثة ضعيفة. يعني مثل الآن نحن في زماننا، يأتي إليك شخص ويقول لك إن زيدان اشترى لحما اليوم في السوق، لكن هذا الشخص ليس بثقة. ثم يأتي إليك شخص آخر لا يعرف الشخص الأول ويخبرك بنفس الخبر، ثم يأتي إليك شخص ثالث لا يعرف الآخرين ويخبرك بنفس الخبر، ألا يحصل عندك وثوق بأن هذا الخبر صحيح وأن زيدا اشترى اللحم؟ طبيعي. إذن هناك خبر يسمى الخبر الموثوق به. السيد الخوئي كما هو مشتهر عنه يرى حجية خبر الثقة لا الخبر الموثوق به. لكن لما نأتي إلى كتاب التقليد الذي هو أحد تقريرات بحوث السيد الخوئي قدس سره، هو مطبوع ضمن تقريرات بحوث السيد الخوئي، نجد أنه في هذا الكتاب يصرح بأن الخبر الموثوق به حجة. ثم السيد الخوئي قدس سره لما يقول إن الخبر الذي هو خبر الثقة حجة، أي خبر هذا؟ في أي مجال؟ في الأحكام الشرعية، لو حتى في الأمور التاريخية، لو حتى في الأمور العقدية، ماذا يقول السيد الخوئي؟ السيد الخوئي يقول هذا في الأحكام الشرعية، وأما في الأمور الأخرى لا، لا نشترط أن يكون رواة الخبر كلهم ثقات. هذه المسألة التي نبحث عنها ما هي؟ هل هي حكم شرعي مسألة ولادة الإمام أم لا؟ سنتكلم فيها. إذن لا بد أولا أن نفهم مبحث لا بد أولا أن نبحث في رأي السيد الخوئي، أو أن نفهم ما هو رأي السيد الخوئي تماما، ثم على هذا نبني الإشكال إذا أردنا أن نشكل على ولادة الإمام المهدي. فإذا ولادة الإمام المهدي مبنية على إشكال على رأي ربما يكون المستشكل لم يفهمه جيدا. نأتي إلى نقطة تؤيد ما قلته، وهي أن السيد الخوئي في بعض الأحيان يعتمد على روايات وإن كانت ضعيفة، مع أنه لم يروها الثقات. مثلا في معجم رجال الحديث لما يتكلم عن ابن عباس رضوان الله عليه، عبد الله ابن عباس، جاء إلى الأحاديث المادحة وتناولها رواية رواية، قال هذه الرواية ضعيفة، تلك ضعيفة، تلك ضعيفة، ضعفها. ماذا قال السيد الخوئي بعد ذلك؟ قال لم نظفر برواية صحيحة تمدح ابن عباس، وكل الروايات التي أثرنا عليها كلها روايات ضعيفة، لكن استفاضتها أغنتنا عن النظر في أسانيدها. هذه الروايات مستفيضة في مدح ابن عباس، بما أنها مستفيضة ما يحتاج نبحث في السند. هذا منهج السيد الخوئي، الروايات المستفيضة مع أنها ربما كانت 5 أو 6 روايات، السيد الخوئي يعتبر أن هذه مستفيضة، فيقول إذا كانت مستفيضة نقطع بصدور بعضها عن الأئمة عليهم السلام. فإذا السيد الخوئي يرى أن الأحاديث المستفيضة حجة حتى لو كانت أسانيدها ضعيفة. نأتي إلى مسألة مهمة، النقطة الرابعة، هي أن المستشكل جعل مسألة ولادة الإمام المهدي مسألة عقدية، مع أنه يقر بأن هناك 9 روايات صحيحة تدل على ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، لكن ماذا قال؟ قال هذه مسألة عقدية، المسائل العقدية لابد أن تكون قطعية، وهذه الروايات لا تورث القطع بولادة الإمام المهدي، إذن لا تثبت هذه المسألة العقدية. نقول أولا ولادة أي إنسان، الإمام المهدي أو غير الإمام المهدي، ليست مسألة عقدية وإنما هي مسألة تاريخية. هل فلان ولد أو لم يولد؟ هل حدث التاريخ بولادته أم لم يحدث؟ هذه مسألة تاريخية. نعم الاعتقاد بإمامته سلام الله عليه مسألة عقدية صحيح، أما نفس الولادة مسألة تاريخية. المسائل التاريخية لا تحتاج إلى أسانيد، لا نعالجها كما نعالج الروايات التي هي في الأحكام الشرعية، وإلا لو كان الأمر كذلك لما ثبت عندنا ولادة أكثر المشاهير في التاريخ فضلا عن غير المشاهير. نفس هذا المستشكل الآن، فليأتنا برواية واحدة صحيحة تثبت ولادته. عنده، هل عنده رواية واحدة تثبت أنه مولود بسند صحيح؟ لا يوجد. الآن كثير من الناس، كثير من المشاهير، ما عندنا روايات صحيحة، ربما حتى رواية لا توجد عندنا تثبت ولادته. يعني إذن على هذا ننكر وجود هذا الإنسان الذي هو معلوم وجوده تاريخيا؟ لو سلمنا أن هذه المسألة مسألة عقدية، المسألة العقدية هو يقول لابد أن تكون قطعية، لا هذا غير صحيح. المسائل العقدية إخواني، هذه المسائل تنقسم إلى قسمين: أصول العقائد وفروع العقائد. أصول العقائد مثل وجود الله سبحانه وتعالى، صفات الله، هذه أصول في العقائد، يعني تبتني عليها باقي العقائد. إذا لم يثبت وجود الله تثبت النبوة؟ تثبت الإمامة؟ لا تثبت. فإذا هذه لابد من إثباتها بالدليل العقلي القطعي. النبوات كذلك، نبوة النبي صلى الله عليه وآله من أصول العقائد، الإمامة ككل من أصول العقائد. لكن هناك عقائد الآن الشيعة يعتقدون بها وهي كثيرة، ليست متواترة، ليست قطعية، وإنما جاءت بروايات صحيحة. ولهذا نحن نحتج الآن على المخالف بإثبات إمامة أمير المؤمنين بأحاديث صحيحة. هل نقول الحديث الصحيح ليس بحجة؟ لا حجة، الأحاديث الصحيحة حجة في العقائد، لكن في فروع العقائد لا في أصول العقائد، يعني في تفاصيل العقائد. من تفاصيل العقائد ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، فنكتفي فيها بالرواية الصحيحة. ونحن عندنا كما قال هذا المستشكل 9 روايات صحاح، مع أن الآن لو مثلنا بأي شخصية مشهورة تاريخيا مثل سلمان الفارسي، ما عندنا ولا رواية تثبت ولادته. عمار ولا رواية تثبت ولادته، لكن هل ننكر وجوده؟ لا. ثم التواتر إخواني ممكن أن يثبت بسبع روايات، ممكن. التواتر ما هو؟ التواتر الذي يفيد القطع ما هو؟ هو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. يعني لو جاء شخص كما قلنا ومثلنا وقال إن زيدا ضرب في السوق، ثم جاء شخص أجنبي عن ذاك ولا يعرفه وأخبر بنفس الخبر، وجاءوا 7 لا يعرفون بعضهم بعضا، أنت بحسب معرفتك بهؤلاء 7 تعلم أن هؤلاء ما يمكن يتفقوا على رأي، لو اجتمعوا مع بعضهم ما يمكن يخرجون برأي واحد يتفقون عليه، يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب عادة لا عقلا. إذن يكون هذا الخبر متواتر ويفيدك القطع، كما هو الغالب الآن في كثير من البلدان التي في الدنيا وكثير من الحوادث التي تحدث في الدنيا. ربما يكون المخبر 3 فقط، وأنت تقطع بأن هذا الحدث قد وقع. يعني خصوصا الآن لما تفتح إذاعة أو فضائية وتقول إنه وقع في البلاد الفلانية كذا، شوف فضائية ثانية تقول نفس الكلام، ثالثة رابعة خامسة يقولون نفس الكلام، تقطع بأن الخبر وقع أم لا؟ تقطع، هذا خبر متواتر. فقوله إن 7 روايات أو 9 روايات لا تفيد التواتر غير صحيح، لأن العلماء لم يحددوا للتواتر روايات معينة وعددا مخصوصا. ثم سلمنا أن 7 روايات لا تفيد التواتر، لكن الشيخ الكليني قدس الله نفسه جاء ب31 رواية، والشيخ المجلسي قدس سره في البحار جاء ب40 رواية، 71 رواية لا تفيد التواتر. إذن ما الذي يفيده التواتر؟ إذا كان 71 رواية لا تفيد التواتر، ما الذي يفيد التواتر؟ قد يقول القائل لكن هذه روايات أكثرها ضعيفة. نقول لا يشترط في روايات التواتر التي إذا اجتمعت مع بعضها البعض أن تكون أسانيدها صحيحة. هذا الذي أنت سمعت منه الخبر أو الذي نشر الخبر في الفضائية الفلانية، هل هو ثقة عدل أم ربما يكون فاسق؟ ربما يكون فاسق، وكذا الذي في الفضائية الثانية وهكذا. إذن لا يشترط في نقلة التواتر أن يكونوا عدولا وثقات. نأتي إلى المبحث الأخير، وهو أن ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه تثبت بعدة طرق. الطريقة الأولى، أولا الدليل العقلي، أن الأرض لا تخلو من حجة، هذا مما اتفق عليه المسلمون، دائما لله في الأرض حجة يحتج به على عباده. هذا أيضا هذا يثبت أن الإمام المهدي موجود وهو حجة هذا الزمان. يعني عندنا روايات تثبت أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو المتعين أن يكون حجة الله على الأرض في هذا الزمان، لا يوجد غيره صالح لأن يكون حجة لله. إذا كان هو حجة لله إذن يكون حجة لله ولم يولد، معقول؟ لو أنه ولد طبيعي أنه يكون مولودا. ثانيا، حديث الثقلين المشهور بين الشيعة والسنة بل المتواتر، حديث الثقلين يدل على أنه ما دام الكتاب موجودا فإمام من أئمة العترة النبوية الطاهرة موجود إلى قيام الساعة، لا يفترق عن القرآن وجودا وقولا وعملا. من هو هذا؟ يعين الإمام المهدي سلام الله عليه. فإذا كان هو الإمام الذي يجب أن نتمسك به لابد أن يكون قد ولد وهو موجود. ثالثا، عندنا روايات الأئمة 12 المتواترة بين الشيعة والسنة، والإمام 12 الذي هو الآن موجود في هذا الزمان هو إمامنا المهدي سلام الله عليه، وقد أثبت ذلك في كتابي من هو خليفة المسلمين في هذا العصر، من أراد التفصيل فليراجع هذا الكتاب. أيضا عندنا روايات متواترة، روايات متواترة تذكر الأئمة سلام الله عليهم بأسمائهم. عندنا أحد علمائنا وهو الخزاز القمي قدس نفسه قدست روحه الطاهرة، عنده كتاب اسمه كفاية الأثر في إمامة الأئمة الاثني عشر، يذكر في المقدمة ما الذي دعاه إلى تأليف الكتاب. يقول الذي دعاه أن بعض الشيعة يظنون أن الروايات التي تدل على إمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام بأعيانهم من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الإمام المهدي سلام الله عليهم أجمعين، هذه روايات قليلة ولم يروها غير الشيعة. الخزاز القمي قدست نفسه الطاهرة كتب هذا الكتاب كفاية الأثر، ذكر في هذا الكتاب 189 رواية مروية عن غير الشيعة، عن عائشة، عن فلان، عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن جابر بن عبد الله الأنصاري بأسانيدها، تذكر الأئمة بأسمائهم. فهذه روايات متواترة ومن ضمنهم الإمام المهدي سلام الله عليه. عندنا روايات أخرى كثيرة جدا تثبت أو تدل على أن الإمام المهدي هو التاسع من ولد الحسين، وهي روايات كثيرة، أو أنه السادس من ولد الصادق. الشيخ لطف الله الصافي حفظه الله أحد مراجع قم عنده كتاب جيد في بابه اسمه منتخب الأثر في إمامة الإمام الثاني عشر، ذكر روايات كثيرة في هذا المجال، مثلا أنه السادس من ولد الصادق، ذكر 99 رواية، أنه الخامس من ولد الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، ذكر 98 رواية، أنه من ولد الإمام العسكري، ذكر 146 رواية، وهكذا. إذن الإمام المهدي سلام الله عليه أيضا تثبت ولادته بالروايات الكثيرة المستفيضة عن كثير من العلماء وفضلاء الشيعة والمؤمنين الأخيار الذين رأوا الإمام المهدي، وقد جمعت هذه الروايات والأخبار والحوادث في كتب مثل جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى للميرزا النور الطبرسي، والمجلس قدس الله نفسه في المجلد 53 من البحار ذكر جملة وافرة من هذه الروايات. إذن ناس رأوا الإمام، ناس كانوا سفراء للإمام، روايات السفراء، روايات السفراء تدل على أن الإمام موجود، وهي روايات صحيحة. إذن إذا كان موجودا هل نأتي ونتكلم أنه ولد أو لم يولد؟ من السفاهة أن الشخص ثابت وجوده بالروايات والحوادث وغير ذلك، وأمر لا يختلف فيه الشيعة ولا يتنازعون فيه، ويثبتون ذلك من كتب الخصوم وبالأدلة التي يعتمدها الخصوم وبآيات الكتاب، وبعد ذلك يأتي شخص يقول ما عندنا رواية صحيحة تثبت ولادته. يعني هذا الكلام من الغباء، مثل ما لو شخص يجي لواحد يقول لي تعال اثبت لي برواية صحيحة أنك ولدت، هذه سفاهة، أنت تراه موجودا فكيف تطلب رواية صحيحة تدل على ولادته؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.